بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. بدأنا بصحيح البخاري رحمه الله تعالى، وفي بدايته في كتاب بدء الوحي قرأنا جملة من الأحاديث، ووقف من الحديث في هذا الدرس عند حديث جابر رضي الله عنه لما فتر الوحي ثم نزلت عليه سورة المدثر، كما سنقرأ إن شاء الله تعالى. وقبل أن ندخل أو نزدل في هذا الدرس، أحب أن أذكر أن من علوم القرآن التي كتب فيها من كتب من أهل العلم، وبخاصة لما استوى كصنيع الزركشي رحمه الله في البرهان، والسيوطي في الإتقان، وابن عقيلة المكي الحنفي في كتابه الزيادة والإحسان، تحدثوا، ومن جاء بعدهم أيضا من المعاصرين، تحدثوا عن أول ما نزل وآخر ما نزل، وذكروا في هذا الآثار المروية في هذا المجال أو في هذا الجانب أو في هذا الموضوع. ففي أول ما نزل الأقوال فيها كثيرة، والمشهور منها أربعة. القول الأول أن أول ما نزل هي الآيات الخمس الأول، قول الله عز وجل: اقرأ باسم رب، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنها سورة المدثر، أنها سورة المدثر، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. أما الأول في حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين، وهذا القول الثاني أنها سورة المدثر. القول الثالث أنها سورة الفاتحة، أن أول ما نزل سورة الفاتحة. القول الرابع أنها بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا في أثر عن ابن عباس أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وكان لا يعرف الفصل أو كان يعرف الفصل بين كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة أن القولين اللذين تعضدهما الأدلة، وهما أشهر هذه الأقوال أربعة، القول الأول والقول الثاني. والقول الأول أنها الخمس الآيات الأول من اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو أنها سورة المدثر. وعند الترجيح بين هذين القولين، الراجح هو القول الأول، الراجح هو القول الأول، ويحمل قول جابر رضي الله عنه أنها أول ما نزل، يحمل على أمرين: إما أنه قصد أنها سورة كاملة، أنها سورة كاملة، فهي نعم أول ما نزل كسورة كاملة هي سورة المدثر. المحمل الثاني أن يحمل على أنها أول ما نزل بعد فتور الوحي، فإنه لما نزلت الآيات الخمس الأول كما قلت في حديث عائشة رضي الله عنها، فتر الوحي زمنا الله أعلم به، فتر الوحي زمنا الله أعلم به، ثم بعد ذلك كما جاء هنا كما سنقرأ الآن في حديث جابر قال: فرأيت الذي رأيته من قبل، يعني كأنه أشار إلى أن عليه الصلاة والسلام ذكر مرة أخرى أنه جاءه الذي جاءه من قبل، فمعناه أن سورة المدثر تعتبر بعد نزول هذه الخمس الآيات الأول، وهذا هو القول الراجح. فكلام جابر كما قلت محمول على أحد أمرين: إما أنه قصد السورة كاملة، أو أنه بعد فتور الوحي. ثم كما جاء في حديثه أنه تتابع الوحي، وفي رواية أخرى حمي الوحي، يعني تتابع وتوافر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أنني أشرت في الدرس الماضي إلى أن مسألة فتور الوحي، نعم كان يفتر ما بين وقت وآخر، ومن أشهر فتوره ما هنا عندنا في هذه في أوائل ما نزل، هذا فتور. وأيضا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف لما سأله المشركون بطلب من اليهود عن ثلاثة أسئلة، قال: سألوه عن فتية في الزمن الغابر، واسألوه عن رجل ملك ما بين المشرق والمغرب واسألوه عن الروح. فقال عليه الصلاة والسلام غدا، ولم يقل إن شاء الله. ففتر الوحي، قيل إنه فتر 10 أيام، وقيل 12 يوما، وقيل 40 يوما، والله أعلم. ثم بعد ذلك نزل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فتور الوحي ما حصل، قيل إنه 50 يوما، وقيل 40 يوما، حتى إن المشركين بدأوا يتكلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تقابل أم جميل زوج أبي لهب، وكان تقول ما أرى شيطانك، وحاشا أن يكون جبريل عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني سمش، لكن هذا كما ذكرت إلا قلاك، يعني قد أبغضك. فنزلت بعد ذلك عليه سورة الضحى، فكان الوحي يفتر زمنا، يعني الله ولله في ذلك حكمة، ولله في ذلك حكمة أنه يفتر زمن كما قلت، يعني 10 أيام، 12 يوما، 40 يوما، 50 يوما، في علم الله سبحانه وتعالى. ولكن غالب أن الآيات يعني تنزل تباعا، لكن قد يحصل مثل انقطاع الوحي زمنا، والله أعلم. على كل حال أيها الإخوة، هذا فيما يتصل في أول ما نزل. أما آخر ما نزل فالكلام أيضا فيه كثير، ولكن الراجح أن آخر ما نزل من حيث السور هي سورة المائدة، وقد جاء هذا النص في أحاديث كثيرة أنها من آخر ما نزل سورة المائدة كسورة، نعم هي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآيات ففيها خلاف بين العلماء ما آخر ما نزل، والذي عليه أهل العلم ومن كتبوا في علوم القرآن أن الراجح في آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنا قول آخر، قيل إنها آية الدين، وقيل آية الربا، وهناك يعني أقوال كثيرة، لكن لعل هذا هو الراجح. ومن أراد عد بسط الأقوال والأدلة يراجع كتب علوم القرآن، سيجد فيها يعني ما يفيد ويشفي بإذن الله تعالى. ولكن هذا العلم الحقيقة يعني علم شريف ومهم، وهو معرفة علم أول ما نزل وآخر ما نزل، هذا مهم جدا يعني في مسألة ترتيب الأحكام ومسألة الناسخ والمنسوخ. يعني هذا العلم يعني يرتبط بعلوم أخرى، ليس مقصوده فقط في أول ما نزل، ولا هي مسألة حفظ أنني أعرف أول ما نزل، لا، هي المسألة ترتبط في أمور أيضا، مسألة تدرج في الأحكام، في مسألة يعني التفسير، يعني لها ارتباط بنواحي متعددة يعني. وهذا الحقيقة كما قلت هو علم شريف من أشرف علوم القرآن، وهو معرفة أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر ما نزل. السيوطي رحمه الله اجتهد في الإتقان، ولكن عاد يعني قد يعضده الدليل وقد لا يسعفه الدليل، أن يرتب القرآن يعني أو أن يذكر يعني ترتيب سور القرآن حسب ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قد يسعفه الدليل في مواضع، لكن في مواضع أخرى مجرد اجتهادات أو روايات فقط، وليست أحاديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ولله الحمد الأمر استقر على ما هاهنا، ولله الحمد. فكون الإنسان يعني يحاول أن يجتهد ويبحث كيف يعرف أن يقرأ القرآن حسب ما نزل، هذا غير صحيح، بل هذا خلاف ما عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المصحف استقر على ما هو عليه، وكتب على ما هو عليه، ومر بمراحل جمعه الثلاث: جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعه في عهد أبي بكر، ثم جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه، واستقر الأمر على ما هو عليه. فكون الإنسان يقول أقرأ القرآن حسب ما نزل، هذا لا شك أعوذ بالله خلاف فعل الأمة، وخلاف ما أجمعت عليه ولله الحمد، وخلاف ما عارض به جبريل نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. على هذا استقر الأمر، على هذا استقر الأمر. لكن على كل حال أنا أقول من العلماء من اجتهد، وبخاصة السيوطي كما قلت في كتاب الإتقان، حينا يسعفه الدليل، وفي مواضع كثيرة لا يسعفه، والله أعلم. طيب نقرأ الآن حديث جابر رضي الله عنه. نعم، قال ابن شهاب:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت زملوني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع.
نعم، تابعه عبد الله بن يونس.
نعم.
ابن يوسف. نعم.
نعم. تابعه عبد الله بن يوسف أبو صالح، وتابعه إلال بن رداد الزوري، وقال يونس ومعمر. نعم.
بوا.
نعم. وما أمر بوادره.
نعم، بوادره. نعم، كما قلت أن في حديث جابر رضي الله عنه هنا ذكر أنه أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبره أنه فتر الوحي، يعني انقطع زمنا. فقال هنا في هذا الحديث، قال: بين أنا أمشي. ويقال أيها الإخوة في اللغة بين وبينما، بين وبينما، هاتان لغتان عن العرب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، هو الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فكون يقال بين أنا أمشي أو أن يقال بينما أنا أمشي، هاتان لغتان صحيحتان عن العرب. قال: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء. إذن هذا يدل على أن نزول سورة المدثر بعد الآيات الخمس الأول، هذا جاء هنا نص صريح في هذه الرواية على أن سورة المدثر كان نزولها بعد هذه الآيات الخمس الأول، بعد هذه الآيات الخمس الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لأنه هنا صرح في هذا الحديث، قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. وهذه إحدى الحالات التي رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام كهيئته التي خلقه الله عز وجل عليها. فلذلك قال هنا: فرعبت، فرجعت، فقلت زملوني، يعني أصابه الروع والخوف. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: والله لقد خشيت على نفسي. وقلت بالأمس إن هذا يدل على بشرية عليه الصلاة والسلام، فهو بشر يخاف، يعني وقد يرى منظرا فيقلق منه ويهتم منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا: لقد والله لقد خشيت على نفسي، في حديث عائشة رضي الله عنها. وهنا في هذا الحديث قال: فرعبت منه، قال فرعبت منه. فرجعت فقلت زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر. وهذا أيها الإخوة أحد النداءات التي ذكرتها. النبي صلى الله عليه وسلم نودي بوصفه الشريف عليه الصلاة والسلام إكراما له وإجلالا، نودي بيا أيها الرسول في موضعين من القرآن في سورة المائدة، ونودي بيا أيها النبي في 13 موضعا، ونودي بوصفين مشتقين من حالته تأنيسا وتلطفا وإكراما وإنعاما من الله جل وعلا عليه: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. هذه طلعت الآن 17 نداء. حتى في نداء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم جاء أيضا بوصفه عليه الصلاة والسلام في سورة الحجر، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فهذا ولا شك يدل على فضل على علو قدره وعلو مقامه ومنزلته عليه الصلاة والسلام عند ربنا جل وعلا. حتى في باب الإخبار، يعني هذا في باب النداء، حتى في باب الإخبار لا يذكر اسمه فقط، وإنما يقرن بالرسالة: محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وذكرت أيضا أن أهل العلم قالوا: إذا كان هذا علو قدره ومنزلته عند ربه جل وعلا، أفلا تكون هذه المحبة، أفلا يكون هذا القدر، أفلا تكون هذه المنزلة في قلوب أحبابه ومتبعيه والمؤمنين به عليه الصلاة والسلام. إذن هكذا أيها الإخوة يجب، إذا كانت هذه منزلة عند الله جل وعلا يجب أيضا أن تكون هذه المنزلة في قلوبنا إيمانا به عليه الصلاة والسلام، تعظيما لسنته، إجلالا وتقديرا له. وخير من عظم النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق هم أصحابه رضي الله عنه وارضاه. في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال والله في آخر حديثه قال والله لوددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم أطق، يعني ما كانوا يحدون بأبصارهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عظموا سنته، وهذا هو المقصود في قول الله عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه، التعزير يعني التعظيم والإجلال والتقدير. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم خير من عظم السنة وخير من أجلها وقدرها، وقد ذكرت لهذا أمثلة فيما سبق مثل حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما رأى ابنا له يخذف يعني يرمي بالحجر قال يا بني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها تفقأ العين وتكسر السن، فرجع فخذف فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فالثالثة رجع وخذف وذكر له الحديث ثم قال والله لا كلمتك بعد اليوم. إذن أيها الإخوة هذا الحقيقة تعظيم السنة وإجلالها في النفوس. وقد ذكرت أثر الشافعي رحمه الله أن رجلا قال له يا أبا عبد الله، سأله مسألة فأجابه الشافعي، وهذه طريقة أئمة الفتوى أنهم يفتون بالدليل مباشرة بدون ما يتكلموا، فذكر له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى في وسطي زنارا، وهو الحبل أو الخيط الذي يربطه أهل الذمة قديما، يعني شايفني أنا نصراني، أنا في كنيسة، وأنا يهودي، أنا يعني أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ ما يا أخوان، لو ربينا أنفسنا على هذا الأمر وربينا من تحت أيدينا من الذرية والأهل والناس وفي نصيحتنا وتوجيهنا لما وجدنا أحد يعارض السنة. الآن تجد الآن للأسف في المجالس أو في قنوات فضائية أو في مواقع أو كذا تجد واحد طيب في فلان يقول يا أخي حديث نص صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبقى بعد هذا لا نقاش ولا كلام ولا تردد، بل كما قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنا اعتدت الحقيقة في مثل هذا الدرس أنني إذا مرت بفائدة أو لطائف أو هدايات أو كلام في التفسير أنني أذكره. عند قول الله عز وجل هنا يا أيها المدثر، الزمخشري صاحب الكشاف أنتم تعرفون هو معتزلي وله دسائس الحقيقة في كتابه الكشاف نبه عليها العلماء، وعقيدة المعتزلة هي من عقيدتهم الاستخفاف بمقام الرسل وعدم التأدب معهم. فهنا في هذا الموضع وفي قول الله عز وجل يا أيها المزمل قال إن نداء الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ليس كما نقول الآن من باب الإكرام والإجلال، لا، قال إن هذا من باب العتاب الشديد عليه. وذكر أبياتا عن العرب أنهم يقولون يا نومان يا كسلان، فكأن الله يعاتب يعني يقول قم يعني يا نائم يا كسلان قم إلى مقام الدعوة، هذا كلام شنيع ولا يقبل. ولذلك وقف المفسرون عند هذا المقام كأبي حيان والسمين الحلبي وغير من جاء بعدهم وقفوا عند هذا وشنعوا عليه، من ضمن ما شنع عليه أنه لم يحترم مقام النبوة ولم يجلها، فإنه أتى بأبيات عن أجلاف العرب كما يقولون في مقام العتاب الشديد ثم يقول إن هذا هو المقصود في هذه الآية الكريمة، وهذا كلام غير صحيح، بل إن هذا النداء فيه تأنيس وتلطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واجه هذا الموقف العظيم وهذا الوحي الثقيل فمن باب التأنيس والتلطف معه قال الله عز وجل هنا له يا أيها المزمل، وفي هذه السورة يا أيها المدثر. فهذا على كل حال باب الفائدة، وهذه من زلات الزمخشري في كتاب الكشاف، عدم التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، والمقام كما قلت هو مقام تأنيس وتلطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات على وجه يعني التفسير على وجه الإجمال، الله جل وعلا يقول يا أيها المدثر، المتدثر يعني الذي عليه لباسه، والتدثر هو اللباس الذي يلامس الجسد، الشعار هو الذي فوق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار لما قسم قسمته بعد غزوة حنين، قال الناس شعار والأنصار دثار. فيعني الدثار هو اللباس الملاصق أو القريب من الجسد. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، كبر معناه عظم، كبر يعني كبر الله يعني عظمه، وربك فكبر وثيابك فطهر. فيها قولان، القول الأول وهو الظاهر ما يدل عليه ظاهر الآية يعني طهر ثيابك من النجاسة، القول الأول أن المقصود ثيابك فطهر يعني طهرها من النجاسة نجاسة. وبهذا أخذ أهل العلم يعني من شروط الصلاة طهارة الثياب، الطهارة سواء في بدن المصلي وفي ثيابه وفي مصلاه، وهذا عاد في كلام وتفصيل كثير. القول الثاني يعني طهر نفسك من الأخلاق ومن الأمور الدنية، ولكن الحقيقة أن هذا تفسير بعيد لا يدل عليه ظاهر الآية، هذا تفسير بعيد لا يدل عليه ظاهر الآية. ظاهر الآية هو ثيابك، يعني ثيابك المعلومة المحسوسة. أما أن تفسر وثيابك فطهر يعني طهر نفسك من الرذائل ومن الأخلاق المذمومة، هذا الحقيقة تفسير بعيد لا يدل عليه ظاهر الآية، لا يدل عليه ظاهر الآية. وثيابك فطهر والرجز فهجر، الرجز المقصود بها هنا الأصنام، المقصود بالرجز هنا هي الأصنام، والرجز فهجر إلى آخر الآيات. قال فحمي الوحي وتتابع، حمي الوحي يعني أنه جاء كثيرا، حمي الوحي أنه يعني معناه جاء كثيرا. وفي الرواية الأخرى قال بوادره ترجف بها بوادر، يعني بوادره قالوا هي اللحمة التي بين المنكب وبين أسفل العنق، اللحمة هذه التي في آخر المنكب وفي أسفل العنق. وهكذا يعني هكذا بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهله ترجف بوادره، يعني من عظم ومن شدة ما رأى عليه الصلاة والسلام. وقد عانى عليه الصلاة والسلام أيضا من ثقل الوحي، كما جاء في سؤال الحارث بن هشام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا مثل صلصلة الجرس وذلك أشد علي. وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه لا يتفصد جبينه عرقا وهو في اليوم الشاتي البارد. وهذا بيان لقول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال المفسرون ثقيلا من جهتين، جهة الأولى من حيث نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد يأتي في مثل هذا، وقد يتمثل له الملك في صورة رجل فيوحي إليه بما أوحاه الله عز وجل وبما أنزل من القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر، ويعني هذا القول الأول على الحالة الأولى. والقول الثاني ثقيلا يعني ثقيلا في أمانة القيام به واتباعه، فإن مسألة الإيمان بالقرآن والعمل به يحتاج إلى جهد وإلى متابعة، والله المستعان. طيب ننتقل للحديث الذي بعده، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة حدثنا موسى بن أبي بن أبي
أنا حدثنا ابن موسى أبي عائشة
بن أبي عائشة حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من تنزيل الشدة.
الله أكبر. شوف يا
وكان
يعني
مما
يعالج، يعني كان يصعب عليه الوحي ثقيل، وكان يعالج يعني يصعب عليه ويشق عليه ويجد في نزول القرآن شدة، ومع ذلك أيها الإخوة كان يعي ما يقول، لأن بعض المستشرقين والطاعنين في القرآن الكريم جاءوا إلى مثل هذا الحديث قالوا أجل معناها أجل فات شيء من القرآن، إذن ضاع شيء من القرآن. والأدلة على كل حال في الرد عليهم كثيرة، لكن نحن نقول هنا في الاستدلال عليه الصلاة والسلام ذكر في الرواية الأخرى قال فأعي ما يقول، ما كان معناه مع شدة أن يتفلت منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان الآن يعاجل في حفظه ومراجعته مع جبريل عليه السلام. نعم، وسنتكلم عن هذا. وكان
مما يحرك الشفتين، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتين فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك صدرك وتكرهه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تكرهه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ.
اللهم صل وسلم. لا شك أيها الإخوة أن سورة القيامة هي من السور المكية، بل قال العلماء بل هي من أوائل السور المكية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ابن عباس رضي الله عنهما هو يعني ممن ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ممن ولد قبل، إذن معناه هو ما أدرك نزول هذه السورة، فهو بين أمرين، إما أنه حدث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك وأنه كان يعالج شدة إلى آخره ونزول هذه الآيات، هذا أمر، وإما أن ابن عباس رضي الله عنهما تلقى ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة كبار الصحابة الذين يعني كان إسلامهم في الأوائل، الذين أسلموا قديما رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو إما هذا وإما هذا. قال شراح الحديث والأقرب أنه تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا يحاكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة من باب التثبت والتأكيد في الرواية، يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع مع جبريل عليه السلام، ماذا كان يصنع مع جبريل عليه السلام. فنحن بين احتمالين، إما أنه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه تلقاه من كبار الصحابة، والراجح والله أعلم أنه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل ابن عباس كما قلت هنا من باب التأكيد، من باب التثبت أنه أخذه 100% عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قد يدرج هذا من المسلسل، يعني بالحركة، لأن سعيد بن جبير أيضا الذي روى عن ابن عباس ذكر هذا، لكن من بعده لم يذكر شيئا والله أعلم. فالمهم هنا قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وهذا كما قلت لكم فيما سبق أن كان يصعب عليه ويجد فيه ثقلا، ومع ذلك كان يعي ما يقول وكان يضبط. وكان من حرصه عليه الصلاة والسلام كان يحرك شفتيه. طيب، هنا الله جل وعلا قال لا تحرك به لسانك، ابن عباس ذكر الشفتين فقط ولم يذكر اللسان، قالوا لأن اللسان مندرج بين الشفتين، يعني هو قد يقول قائل طيب ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكر اللسان وإنما ذكر الشفتين. قال شراح الحديث هو ذكره للشفتين يندرج بينهما اللسان، لأن كون الشفتين تتحرك هذا لا يكفي، لأن اللسان له دور كبير ولا شك في إخراج مخارج الحروف، الشفتان لهما ولا شك أثر، لكن اللسان له هو الأثر الأكبر والأعظم. ولذلك لم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما لأنه أولا ذكر في الآية الكريمة، ولأنه مما يندرج بين الشفتين، ولأن له المقام الأكبر في إخراج الحروف. ولذلك قال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يعني معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه، يعني يتوافق مع جبريل ويسابقه، يخشى أن يتفلت منه، يخشى أن يضيع شيئا منه. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر هنا جملة يعني من الروايات الأخرى، قال: مرة أن في رواية جرير في التفسير يحرك به لسانه وشفتيه، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لئلا يتفلت منه شيء. وفي رواية الترمذي: يحرك به لسانه يريد أن يحفظه، وللنسائي: يعجل بقراءته ليحفظه. وفي رواية ابن أبي حاتم: يحرك به شفتيه خشية أن ينسى، إلى آخره. فهذا كله عناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتفلت وألا يضيع شيء منه. ومع ذلك الله جل وعلا طمأنه وسكن من روعه وأخبره أن هذا القرآن متكفل بحفظه من الله تبارك وتعالى، وقد هيئ له من أسباب الحفظ والرعاية أمور سخرها جل وعلا. فأولا الله جل وعلا هنا يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، كما جاء هنا قال: جمعه لك في صدرك وتقرأ. وهذا هو أعظم الجمع، لأن الجمع كما قال العلماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على نوعين: جمع في الصدور وجمع في السطور. الجمع في الصدور وجمع في السطور، وأعظمه هو الجمع في الصدور، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه في صدره وحفظه، وكان جبريل عليه السلام يعارضه القرآن في رمضان، في كل سنة في رمضان مرة واحدة، وفي السنة التي توفي بعدها، يعني التي قبلها والتي توفي بعدها، يعني في السنة العاشرة، عارضه تلك السنة مرتين. وهو وجد من الصحابة رضي الله عنهم من حفظوا القرآن كاملا. فنعم صحابة، نعم لا أقول كلهم قد حفظوا القرآن، لكن منهم أئمة كثر حفظوا القرآن، كما جاء في غزوة اليمامة، وهذا كان من أسباب الجمع في عهد أبي بكر، أنه كما قال عمر رضي الله عنه: استحر القتل في القراء، استشهد من القراء 70 في معركة اليمامة. فعلى كل حال كان يوجد من الصحابة أئمة وقراء حفظوا القرآن كاملا، والبقية نعم لم يحفظوا القرآن. وأذكر في هذا المقام أن بعض الكسالى وللأسف الذين يضعفون وتقصر هممهم عن حفظ القرآن أثاروا سؤالا في أيام سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال بعضهم: لماذا هذا التأكيد على حفظ القرآن؟ ولماذا دائما توصوننا يا طلاب العلم بحفظ القرآن؟ ها هذول جماعة من الصحابة ما حفظوا القرآن، ما هم الصحابة كلهم الذين حفظوا القرآن، الذي حفظ القرآن جزء منهم والبقية لم يحفظ القرآن. فأذكر أن سماحة الشيخ رحمه الله الشيخ بن باز قال يعني مجيبا على هذه الدعوة الباطلة، قال: نعم صح، نعم نحن لا نقول إن الصحابة كلهم حفظوا القرآن، لكن الذين لم يحفظوا القرآن تجدهم دعاة إلى الله عز وجل، ذهبوا ونشروا السنة وعلموها في أنحاء العالم، خرجوا من الجزيرة إلى العراق وإلى الشام وإلى مصر وإلى شمال أفريقيا وإلى كل أنحاء العالم رضي الله عنهم وارضاهم، نشروا العلم ونصروه. ومنهم من ذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل، رفعوا راية الجهاد وفي سبيل الله عز وجل، وتجدهم هنا وهناك في كل مكان. لكن واحد جالس بطال كما يقول بعضهم وضعيف ويريد يقول: والله لماذا تحثوننا على حفظ القرآن؟ لا والله، بل نحث على حفظ القرآن ونؤكد عليه أيما تأكيد، لأن هذا هو طريقة أهل العلم. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الجامع، واسمحوا لي يعني سأذكر يعني أثرين أو ثلاثة حول العناية بحفظ القرآن، ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الوليد بن مسلم رحمه الله، قال: كنا إذا جالسنا الأوزاعي فرأى فينا حدثا حدثا يعني غلام جديد، قال له تعال يا فلان أتحفظ القرآن؟ فإن قال نعم أدناه وقربه، قال تفضل اجلس، وإن قال لا قال يا بني اذهب احفظ القرآن ثم تعال اطلب العلم. هكذا كانت طريقته. وجاء في سيرة عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، وهو من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان قادما في طريقه من الطائف إلى مكة، فلقيه رجل فقال أين تريد يا عطاء؟ قال أريد أن أطلب العلم على ابن عباس. فقال أتحفظ القرآن؟ قال لا. قال اذهب احفظ القرآن ثم تعال اطلب العلم، إلى آخر ما جاء في سيرة رحمه الله. فهكذا كانوا أيها الإخوة، كانوا يهتمون بحفظ القرآن لا يطلب العلم، وهذا من يعني من 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 شروطهم يعني الراقية. لكن للأسف نحن ضعفنا، أن كانوا لا يطلبون العلم إلا وقد حفظوا القرآن. لكن قد يسأل سائل، وهذا السؤال طرح على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال يعني إنسان الآن في بداية طلب العلم، إنسان الآن في بداية طلب العلم ويريد أن يحفظ القرآن ولا يريد أن تفوته مجالس العلماء، ماذا يصنع؟ فقال سماحته رحمه الله وأنا أسمع، قال في أول الأمر يجعل ثلثي وقته لحفظ القرآن وثلثا لطلب العلم. يقول أنت اعرف وقتك وأزمانك، اجعلها بنسبة وتناسب يعني بالتوازن، ثلثي وقتك لحفظ القرآن وثلثا لطلب العلم. ثم قال رحمه الله فإذا ختمت القرآن وحفظت القرآن لابد عاد من المراجعة حتى لا يتفلت منك. قال اعكس بعد ذلك، اجعل ثلثا للمراجعة، ثلث وقتك لمراجعة القرآن والثلثين الباقيين في طلب العلم. هكذا يعني توجيه رحمه الله، وهكذا ينبغي. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، يعني ذكر آثار عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا قبل أن يطلب العلم يعتنوا بحفظ القرآن ويهتمون له. ولكن نحن نقول إذا كان الإنسان في بداية الطلب ولا يريد أن تفوت مجالس العلماء، نقول له مثل ما قال سماحة الشيخ رحمه الله، ثلثي وقته في الأول لحفظ القرآن والثلث في طلب العلم. فإذا حفظ القرآن عكس المسألة، فجعل ثلثا للمراجعة والإتقان والثلثين في طلب العلم، وهكذا يسير مع كتاب الله عز وجل. المهم أيها الإخوة أن هذا هو الجمع الأول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعتماد كان كثيرا على الحفظ في الصدور، أما في السطور فكان قليلا، لأن الحقيقة كان متفرقا على العسب وعلى اللخاف وعلى الأحجار تكتب بعض الآيات وعلى الجلود، كان متفرقا. واضح أيها الإخوة، فالاعتماد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحفظ، على ما وقد يعني ذكر حتى الإمام السيوطي في كتاب الإتقان، ذكر جملة من الصحابة رضي الله عنهم ممن كانوا يحفظون القرآن كاملا، عد عشرات منهم ممن حفظ القرآن كاملا. في عهد أبي بكر رضي الله عنه، تعرفون أنه لما استحر القتل في معركة اليمامة، وجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وكلمه يعني أن لابد أن يجمع القرآن وأن يكتب، وإلا سيضيع الذي في صدور الرجال، سيذهب باستشهادهم رضي الله عنهم وبموتهم، ويعني بعد ذلك فانشرح صدر أبي بكر رضي الله عنه، وأتوا بزيد بن ثابت في القصة المشهورة، وكتب المصحف على العرضة الأخيرة على حرف واحد من الأحرف السبعة التي استقر عليها الأمر، مع وجود الحفاظ من الصحابة رضي الله عنهم وبقاء المصاحف التي كانت موجودة كمصحف ابن مسعود ومصحف أبي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. في عهد عثمان رضي الله عنه نسخ هذا يعني تلك النسخة، بعد أبي بكر ذهبت إلى عمر ثم إلى حفصة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك نسخ، قيل خمس نسخ قيل ستا قيل سبعا. المهم ولله الحمد أن الله جل وعلا تكفل بحفظ كتابه، والكلام يعني في هذا يطول في مسألة جمع القرآن. إذن الله جل وعلا هنا تكفل لرسوله، قال جمعه لك في صدره وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني استمع وأنصت. ولا شك أيها الإخوة أن أول مرحلة من مراحل الاستفادة الاستماع والإنصات، ولذلك قال الله عز وجل فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. شوف الله ما قال استمعوا فقط، قال بل وأنصتوا، لأن الإنصات زيادة في الاستماع. والله عز وجل قال إن ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وما أجمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الآية في سورة قاف في أول مفتتح كتابه الفوائد، وهو على اسمه فوائد المجلد الصغير صغير الحجم، أول ما تكلم كيف تنتفع بالقرآن الكريم، قال كيف تنتفع، ذكر أمورا أربعة أو أكثر من ذلك كيف يحصل لك الانتفاع بالقرآن. قال أولا أن تحضر للقرآن بقلبك وقالبك. الأمر الثاني قال الاستماع. الأمر الثالث قال التخلية قبل التحلية، وهي القلب الحي، لأن الله عز وجل قال لينذر من كان حيا، حي القلب، الحياة بالإيمان أن يكون خاليا. الأمر الرابع التفقه، المعرفة لما يراد لك من كلام الله عز وجل، فإذا استجمعت هذه الأمور وغيرها انتفعت بكلام الله عز وجل. وله الحقيقة كلام النفيس كما قلت في أول بكلامه في كتابه الفوائد، تكلم كيف تنتفع بالقرآن الكريم. ولذلك هنا قال الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني استمع له وأنصت. فمن علامات الفائدة لك إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاستمع له وأنصت. ولذلك أيها الإخوة المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا أن مفتاح الفائدة ومفتاح الاتعاظ بالقرآن هو الاستماع والإنصات حرصوا على التشويش واللغو، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ولذلك نعم هم فهموا أن أول ما يستفيد الإنسان من القرآن أول مرحلة إذا استمع وأنصت، بإذن الله سيستفيد إذا أراد الله به خيرا وفتح على قلبه وأراد له هداية واستقامة واتباع لهذا الدين، فإن أول ما يستفيد إذا استمع. ولذلك هم حرصوا على اللغو على التشويش، وأول رجل يأتي إلى مكة يحذرونه ضع في أذن قطن أفعل لا، كل هذا صد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يأسر القلوب إذا استمع لقراءته، أسر القلوب واستجمعها. وأذكر في هذا المقام ولا يخفى عليكم حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب بعد غزوة بدر وكان يقرأ سورة الطور، فلما بلغ قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقع. وفي رواية أخرى أول ما وقر الإيمان في قلبي. لا شك أيها الإخوة استماع القرآن والإنصات له هو مفتاح الهداية ومفتاح الاستقامة على دين الله عز وجل. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعبارة جميلة جدا، يقول إن أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل وأفضل أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل أن تسمع الناس القرآن فقط، هذا هو أعظم باب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته الغراء وفي دعوته المباركة عليه الصلاة والسلام ماذا كان يصنع؟ يقول تعالوا أسمعكم القرآن. تعرفون لما كان يستقبل ويتلقى قبائل العرب قال تعالوا أقرأ عليكم أسمعكم كلام الله تعالى، فمن استمع واستفاد نفع انتفع إذا أراد الله عز وجل له هداية. فلذلك أيها الإخوة، وهذا الحقيقة دائما نوصي بالإخوة من الدعاة إلى الله عز وجل والمربين والذين يحرصون على التوجيه والإصلاح، أنه ما استصلحت القلوب ولا وجهت بأعظم ولا أفضل من كلام الله عز وجل. اقرأ الآيات. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن مالك وغيره قال كان يقرأ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، كان في مجالس تقرأ القرآن. وفي كلام عمر رضي الله عنه لأبي موسى يا أبا موسى يا عبد الله بن قيس ذكرنا الله والدار الآخرة، قال فيقرأ بين أيديهم القرآن. وهكذا أيها الإخوة هكذا مجالس الصالحين وأهل العلم. وأنا أذكر في سيرة سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومنكم من حضر مجالسه أو من يعني ذكرت له تلك المجالس، أبدا مستحيل إذا دخل البيت في مناسبة صغيرة أو كبيرة، نعم يا أخو من يقرأ علينا القرآن؟ فأي واحد عاد يقرأ، من يتيسر ويسمعهم آيات من كتاب الله عز وجل ثم هو يقوم بشرحها أو يطلب من يفسرها ويعلق رحمه الله تعالى بعد ذلك. فهكذا كانت طريقة أهل العلم. فنحن أيها الإخوة نعيد ونكرر، ما استصلحت القلوب ولا هديت ولا وجهت بأعظم ولا أفضل من كلام الله عز وجل، ثم بعد ذلك سنة الحبيب والأحاديث النبوية الشريفة التي عليها نور النبوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيها الإخوة يعني هذا أمر مهم الحقيقة، ولذلك يعني كان يعني تأثير القرآن في القلوب ويعني جذبه له ولذلك في الاستماع والإنصات أمر عظيم. في صحيح البخاري يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بي والتين والزيتون، والله ما سمعت صوتا أجمل ولا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني المشركون لما أحسوا أن أبا بكر جذب قلوب النساء والصبية والناس اللي في قلوبهم رقة ثاروا عليه وقالوا كف عنه لا يقرأ، وآذوا وطلبوا من صاحبه الذي أجاره بعد ذلك أن يرد إليه إجارته وأن يمنعه من قراءة القرآن حتى لا يتأثر الناس بقراءته. فلذلك ولا شك أيها الإخوة أن الاستماع والإنصات لكلام الله عز وجل هو مفتاح القلوب وهو بداية الهداية والاستقامة. ولذلك يعني حرص المشركون على التشويش وإضاعة حتى لا يسمع القرآن، والله المستعان. قال تبارك وتعالى: ثم إن علينا بيانه. البيان هنا فسر كما جاء قال: علينا أن تقرأه يعني أن تحفظه. وهناك قول آخر في معناه أن المقصود أنك توفق لإيضاح معانيه وبيان مشكله وغوامضه. ولا شك أيها الإخوة أن أحسن الطرق في التفسير بعد أن يفسر القرآن بالقرآن أن يفسر القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في أول الدروس أن العلماء اختلفوا هل فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا. الصحيح أنه لم يفسر القرآن كاملا، لكن والسبب لأنه نزل يعني في ذلك الوقت والصحابة يعون ويعرفون، ومع ذلك نعم هو فسر أو يعني السنة فسرت القرآن من ناحيتين، إما في بعض مفرداته وألفاظه، وإما أن السنة شارحة لكتاب الله عز وجل في الأحكام وفي الشرائع. فنحن الآن لا نجد هيئة الصلاة وصفتها، لا نجد بيان يعني أوقاتها، لا نجد يعني الكلام في الزكاة وفي أنصبتها وفي الصيام وفي الحج والنكاح والبيع والشراء، كل هذه أشياء لا نجدها في القرآن الكريم على البيان والإيضاح الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير لبعض مفردات الآيات، قد يكون يسأل فيجيب عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما يوم الحج الأكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو يوم النحر، يعني يوم عيد الأضحى، وبالفعل هو يوم الحج الأكبر، لأن الحقيقة تجتمع فيه معظم أعمال الحجاج. فتحية منى في ذلك اليوم رمي جمرة العقبة، ثم الحلق ونحر الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، طواف الإفاضة، السعي، عاد على تقديم وتأخير عاد في تفصيله في السنة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، قالها ثلاثا. وهذا ليس تفسير كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ليس الحد بالمحدود، يعني ليس القوة هي الرمي فقط، لا، وإنما عليه الصلاة والسلام ذكر أعلاها وأهمها هو الرمي، وهذا ولا شك. يعني إذا كان الرمي قديما بالسهام وبالرماح وله أثره في العدو، فالآن في وقتنا الحاضر الآن لابد أن يكون الضابط أو العسكري مثلا أن يعرف الرماية وأن يتقن سواء كان في صواريخ ولا دبابات ولا طائرات ولا غيرها، لابد أن يعرف الرماية، لأن لو ما يعرف يرمي ضيع السلاح ولا يعني أصاب العدو في مقتله. إذن لا شك أن الرمي هو المهم، لكن هناك أمور أخرى ولا شك يعني يحتاجها المقاتل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد يكشف شيئا مشكلا أو ملبسا عند بعض الصحابة، لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال بعض الصحابة كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه وحديث ابن مسعود قال وأينا لم يظلم نفسه، من الذي لم يظلم نفسه؟ وأعظم الظلم أن تظلم نفسك، لكن ما هو أعظم الظلم؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس الذي تعنون، إنه الذي عنى العبد الصالح، ثم تلا الآية إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو الشرك، ولماذا كان أعظم الظلم؟ لأنك صرفت التوحيد والعبادة لمن لا يستحقها من وثن يعبد أو صنم أو قبر أو ضريح أو شجر أو قمر أو بقر أو غير ذلك، فالذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بالعبادة والتوحيد هو الله سبحانه وتعالى، ومن أجله خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا ليوحدون. فهنا أيها الإخوة كما قلت أن جمع القرآن يعني أن بيانه يحتمل كما قلت بيانه بقراءته بإتقان قراءته وبيانه بما يفيض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ويوفق له من تفسير كتابه، والله أعلم. نأخذ ولو يعني طرفا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، انت يسر له. نعم فيه وقت ان شاء الله. نعم
حدثنا عبدان قال انا عبد الله قال ان عبد الله قال ان يونس الزهري ح وحدثنا بشار بن محمد ان عبد الله قال انا يونس ومعمر نحو الزهري أن عبيد الله بن عبد الله بن أنس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المغسلة.
الله أكبر، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا حديث عظيم الحقيقة، وسبب يعني ذكر شراح الحديث سبب إرادة البخاري له هنا، لأنه هنا عندنا كتاب بدء الوحي، فما علاقة هذا الحديث؟ معلوم أن القراءة وما إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإشارة إلى نزول القرآن أنه كان في رمضان، فهذا هو الذي قصده البخاري رحمه الله تعالى هنا بإرادة هذا الحديث. ثم أيضا في هذا الأثر أو في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وجوده عليه الصلاة والسلام عام لجميع أنواع الجود كما قال أهل العلم، فأعظم الجود هو جوده بتعليمه وإرشاده وبيانه للناس عليه الصلاة والسلام، هذا هو أعظم الجود، وقد بذل عليه الصلاة والسلام وترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك عليه الصلاة والسلام، بذل واجتهد، وأعظم والذي من أجله بدأ وأعاد وكرر هو موضوع التوحيد، تحقيق التوحيد وحمايته من كل ما يخدشه أو يؤثر فيه من الشرك صغيره وكبيره، فعليه الصلاة والسلام بذل في هذا مجتهد، وبعد ذلك بيان الشريعة وأحكامها، لكنه حمى عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد، لما جاءه بعض القوم قالوا يا سيدنا وابن سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وفي رواية أخرى ولا يستزلنكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فعليه الصلاة والسلام بذل واجتهد وحرص على التعليم وعانى لما كان قبل هجرته من قريش ما عانى، ألقي عليه سلا الجزور وأوذي، ويعني مات واتهم بأنه ساحر ومجنون وكاهن، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من هذا كله ومن هذا، لكن بذل واجتهد وما ترك شيئا، وكما جاء في الحديث أوذيت في سبيل الله وما أوذي أحد من قبلي، يعني ذكر عليه الصلاة والسلام أنه أوذي ونال من التعب والمشقة، فهذا هو أعظم جوده عليه الصلاة والسلام، أعظم جوده هو البيان والإيضاح ودعوة الناس إلى الخير. ما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا إلا وعلمه، كما روى الطبراني بسند جيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فعليه الصلاة والسلام بذل واجتهد ونصح الأمة وقدم ما يستطيع، وصدق الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني فرحمته في قمتها وأعلاها إنقاذ الأمة من الشرك، دعوتها إلى توحيد الله عز وجل، تحقيقه لله تبارك وتعالى، حمايته من ما يخدش فيه وينقصه، فضلا عما يذهبه بالكلية، نسأل الله عز وجل الثبات على دينه. ثم ما بعد ذلك، ما ترك عليه الصلاة شيئا إلا وأرشد أمته وعلمه، حتى إن اليهود لما جاءوا إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه يستهزئون يعني ويتهكمون، قالوا: لقد علمكم نبيكم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. فقال: نعم، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، وألا نستجمر بأقل من 3 أحجار، وألا نستجمر برجيع دابة أو عظم، إلى آخر الحديث. فالحمد لله، يعني هذا هو أعظم جوده عليه الصلاة والسلام. ومن جوده عليه الصلاة والسلام جوده بالبذل والعطاء، فإنه كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وتقول عائشة رضي الله عنها: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه، ما كان يرد سائلا عليه الصلاة والسلام. ولما خرج إلى أصحابه يوما وعليه ثوب جديد، قال أحدهم: يا رسول الله، ألا كسوتني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم أصنع. فذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيته ليخلعه ويعطيه، فصاح به الصحابة يعني الذين حوله، قالوا: أنت تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا إلا أعطاه إياه، وهو يعني متى، يعني معنى كلامهم، متى وجد هذا الثوب الجديد ولبسه وأنت تطلبه منه؟ قال: والله ما أردت إلا أن يكون كفني، أن يكون كفني، يعني إذا مات يكفن فيه. قال الراوي: فكان كفنه. فعلى كل حال كان عليه الصلاة والسلام يعطي. وفي قصة الرجل الذي أراد أن يقتله، القصة طويلة، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخشى الفقر، في جوده عليه الصلاة والسلام وفي بذل. الحين بعض الناس إذا جاء يقولون: من أكرم الناس؟ قالوا: حاتم الطائي أو حاتم طي، هذا مو بصحيح، بل أكرم الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة ترى خطأ، يعني يروج على بعض الناس يعني في الكلمات وكذا: من أكرم الناس؟ حاتم الطائي والكريم الذي كان في العرب. لا والله، الذي كان في العرب وفي العجم قبل الإسلام وبعد الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس. يعني كما جاء الآن كلام ابن عباس رضي الله عنه، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام. فأي خنها، يعني نهذب عبارتنا ونصححها. ما حاتم نعم يذكر عن قصص وما قصص، لكنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مات على شركه. احنا نتكلم عن مسألة الجود، الجود هو جود النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان أجود صلى الله عليه وسلم، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. وكان جبريل كما هنا يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. الله أكبر يا أخي، تصور هالمدارسة المباركة. كان حين يدارسه حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قالوا لماذا عبر ابن عباس رضي الله عنه بالريح المرسلة؟ قالوا لأنها تتضمن أمرين. الأمر الأول دوام هبوبها بالرحمة، الريح المرسلة دائمة الهبوب وهي غير مؤذية. الريح المرسلة معروفة عند العرب أنها ريح دائمة الخير والبركة ولا تؤذي. الأمر الثاني قال أنها عامة النفع، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام نفعه وفضله على أمته عليه الصلاة والسلام. قد يسأل سائل يعني لماذا كان جوده عليه الصلاة والسلام، لماذا كان عليه الصلاة والسلام يعني هكذا ينشط في رمضان؟ قالوا لاجتماع ثلاثة أمور. الأمر الأول فضل الزمان الوقت وهو رمضان، ولا شك أن في رمضان يعني تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، والإنسان يعان على طاعة الله. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. لا شك رمضان يعني فرصة طيبة الحقيقة، يعني يعان الإنسان على الخير ويرى الناس، فهذا الزمان الفاضل وبخاصة لياليه، وبخاصة تلك الليالي التي كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان. الأمر الثاني هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام، أفضل الملائكة روح القدس، أفضل الملائكة وجبريل عليه السلام. وقال العلماء وفي هذا فضل مصاحبة الصالحين وزيارتهم، فإنها تزيد الإنسان إيمانا وتعينه على الخير. ما في شك أيها الإخوة، زيارة الصالحين ومجالستهم تزيد الإنسان خيرا واندفاعا للعمل الصالح. ولذلك يعني جاء في سيرة محمد بن واسع ومن أئمة السلف رحمه الله قال تلاميذه كنا إذا جالسنا محمد بن واسع في الأسبوع يوما واحدا نزداد على الطاعة أسبوعا كاملا. وذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب السير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة قال كان يحضر مجلسه 5000 طالب، 5000 شخص، 500 طلاب علم يكتبون ويسجلون، والبقية يتعلمون منه السنة وتوقيرها ومحبتها والاندفاع يعني التهيؤ لتطبيقها والعمل بها. إذن يا أخوان مجالسة الصالحين معينة ولا شك على العمل الصالح. الأمر الثالث أن يعني أن مما يعين وكان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير هو المنزول به وهو القرآن الكريم. فكون الإنسان يتدارس مع صاحب القرآن الكريم وجبريل عليه السلام كان يتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم أفضل الكلام وأعظم الكلام. وإذا ما اتعظنا نحن بكلام الله ونشطنا في الخير والعمل الصالح بكلام الله فبأي شيء سننشط وبشيء سنتقدم في الخير. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يزداد خيرا ويزداد جودا وفضلا عليه الصلاة والسلام بسبب هذه المدارسة. الحمد لله. إذن أيها الإخوة كما قلت إن هذه المدارسة التي كانت بين نبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه وبين جبريل عليه السلام هي لتعاهد الحفظ وتجديد العهد ويعني لحفظ القرآن وضبطه وإتقانه، وفيه أيضا تنشيط للنفس وتهيئة له واستعدادها لفعل الخير. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد جوده ويزداد خيره وفضله عليه الصلاة والسلام بعد تلك المدارسة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. شكر الله لكم أيها الإخوة حضوركم وإنصاتكم، وأفيدكم أن الدرس غدا سيكون إن شاء الله تعالى في هذا المكان، ولكن بعد صلاة العشاء، لأن بعد المغرب سيكون شيخنا ووالدنا الشيخ عبد المحسن في هذا المكان. بإذن الله سيكون درسنا بعد صلاة العشاء غدا إن شاء الله في هذا المكان، ولكن بعد صلاة العشاء. هذا سائل يسأل يقول: ما مميزات تفسير روح المعاني للألوسي؟ معروفا تفسير الألوسي هو في القرون المتأخرة في القرن الثاني عشر، هذا التفسير وهو روح المعاني يعني له مميزات وعليه مآخذ. أما مميزاته فإنه جمع ما سبق من التفاسير وهذبها، هذا رقم واحد. رقم اثنين: ظهور شخصية مؤلفه من حيث تعقبه واستدراكاته على العلماء، وبخاصة الزجاج فيما رأيت، وأبو حيان والسمين الحلبي وغير من هؤلاء هو يستدرك عليهم، وأيضا الزمخشري صاحب الكشاف يستدرك عليه كثيرا. أيضا يعنى بالأمور البلاغية والنواحي البيانية والنكات الأسلوبية، يركز عليها كثيرا، وقد استفاد هذا ممن تقدمه. أما من حيث المآخذ عليه فهناك عند التأويل في بعض الصفات، أيضا عنده نقل التفسير الإشاري الصوفي في أواخر السور، ونعم قد تركه في بعض السور، لكنه في جملة كثيرة من السور يقول ومن التفسير الإشاري أو مما دلت عليه. ولا شك أن هذا التفسير تفسير في جملته باطل وليس عليه دليل، وإنما هو منقول عن غلاة الصوفية أو غيرهم، أو من يقولون بالحكمة، أو عن علماء الكلام، وهذا الحقيقة مما أثر في تفسيره. ولذلك أنا أقول طالب العلم في بداياته لا يقرأ في هذا التفسير، وإنما يقرأ في كتب أهل السنة، الكتب المؤصلة المقعدة كتفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، ومن قبله كتفسير الطبري. لكن إذا كان طالب علم ويميز ويريد أن ينظر في الأقوال ويريد أن يعرف النكات البلاغية واللطائف الأسلوبية، فلا حرج إذا قرأ في هذا الكتاب، لكن لابد أن يكون عنده تأسيس وتأصيل من قبل. هذا الكتاب الحقيقة كما قلت يعني هو الحقيقة يعني مناسب في من كان عنده تحصيل علمي، كان عنده تأسيس، لا بأس أن يقرأ في هذا الكتاب. وعلى حد علمي أنني لا أعرفه محققا، وإنما هي طبعته طبعة تجارية تتداول بين الأسواق، ولكن فيه رسائل علمية في الماجستير والدكتوراه سجل فيه، خاصة كما قلت في استدراكاته على الزجاج صاحب معاني القرآن وإعرابه، أيضا في استدراكاته على أبي حيان صاحب تفسير بحر المحيط، وأيضا موقفه من الزمخشري في مواقف كثيرة الحقيقة تعقب في فيها. هذا أيضا ملمح. هو الحقيقة يركز كثيرا على تفسير البيضاوي وعلى حواشيه، ينقل منها كثيرا، والرجل له ولا شك كما قلت قدرة في الأسلوب وفي البيان وفي عرض الكلام، وأيضا قدرة في جمع الأقوال في تفسير الآية، ولذلك تفسيره يعتبر يعني موسوعة من يعني التفاسير التي يعني لا تستغني عنها المكتبة القرآنية. لكن كما قلت وأعيد وأكرر، لمن كان عنده تأسيس ومعرفة وبيان. وعلى كل حال إذا أشكل على الإنسان شيء من هذا يعني في مواضع صفات أو في الإيمان أو كذا، الإنسان يسأل أهل العلم، والعلم رحيم بين أهله. الإنسان قال لا يستقل بنفسه، أنت أشكل عليك موضع اسأل المشايخ والزملاء فيما في قسم العقيدة أو المتخصصين في هذه المسائل، خذها الكتاب واقرأ عليه، قل والله قرأت هذا النص عند الألوسي وغيره، ماذا تقول، ما رأيكم في كلامه، بحيث الإنسان يستفيد. والعلم كما قلت رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، هذا لمن لا يستطيع التمييز والمعرفة، والذي الحمد لله عنده تأصيل وتقعيد من قبل فيستفيد. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.